الفصل الثاني فهم النص وإشكالية التطابق الأنساق المعرفية وظاهرة الاجتهاد. بداية يتعذر على النشاط الذهني المعرفي القيام بوظائفه من دون طرق قبلية تعمل على إنتاج العلوم المختصة بهذا النشاط، سواء كان الأمر مع العلوم الطبيعية أو العقل أو النص أو غيرها. وفي الفهم الديني لدينا فهم ونص وطريقة للفهم، فالطريقة تحدد الفهم والفهم يحدد النص تبعا لبعض الاعتبارات. فمثلا أن الفهم لا ينقل النص كما هو، فإن الطريقة لا تنقله كما هو بل تصوره بحسب قواعد ومسلمات قبلية تشكل محور النشاط للفهم وإنتاج المعرفة. والفارق بين النص الديني وفهمه هو كالفارق بين الطبيعة وعلمها، ويشابه علم الطريقة ما يطلق عليه فلسفة العلم أو المنهج العلمي. فمثلما أن علم الطبيعة يتصور الكون ضمن اعتبارات وقواعد قد تؤدي إلى عدم المحاكاة والمطابقة بينهما، كذلك الحال في علاقة طريقة فهم في علاقة طريقة الفهم بالنص أو الخطاب، حيث إن ما تحمله من اعتبارات قبلية قد تجعل من الفهم الذي تؤسسه لا يطابق حقيقة ما عليه الخطاب. لهذا فإن اختلاف الطرق والقنوات المعرفية غالبا ما يفضي إلى تباين طبيعة الصورة المرسومة للخطاب أو الفهم المنتزع منه. وعليه فإن من مبررات علم الطريقة هو أن المنهج هو الذي يحدد الفهم للعكس، وبالتالي فهذا العلم كفيل بدراسة مناهج الفهم وشروطه وأدواته وأصوله. وقد لا يحتاج الفرد إلى الاستفتاء عن الفهم في هذه الجزئية أو تلك بقدر حاجته للتعرف على طرق الفهم والتفكير، بل إن الاستفتاء وممارسة الفهم قد يكونون حجابا عن العلم من دون التعرف على هذه الطرق التي يتناولها علم الطريقة بالبحث والتحليل. فليس المهم أن يتلقى الفرد المعلومة، بل الأهم أن يتعلم كيف يفكر لاصطيادها. كالفقير لا ينبغي أن يعطى سمكة، بل يعلم كيف يصطاد السمك كما يقول المثل. وتدور إشكالية الفهم حول ما إذا كان من الممكن تحقيق التطابق بين الفهم والخطاب، كالذي تذهب إليه غالبية الاتجاهات التراثية، فهي إن لم تستكشف التطابق بين فهمها وبين النص اللغوي عبر الظهور والتبادر، فقد تستكشفه عبر ممارسة التأويل والاستبطان أو الترميز، وذلك بإسقاط قبلياتها الخاصة على النص وممارسة ما نسميه بظاهرة الحرف والعدول. وقد نعمم دائرة الإشكالية حول النص عامة، سواء كان دينيا أو غير ديني، كنصوص الأدب والشعر، فنتساءل هل من الممكن أن يتحقق التطابق أم يتعذر؟ ذلك كالذي يذهب إليه رجال ما بعد الحداثة في الغرب، أو أن الأمر يدعو إلى التفصيل كالذي نذهب إليه، إذ نميز بين الفهم المجمل والفهم المفصل كما سنعرف لاحقا. وفي القضية المعرفية الواحدة عندما تتعلق بموضوع ما، لا بد من التمييز بين جانبين متحدين ومختلفين لها، أحدهما معرفي إبستيمي والآخر موضوعي متوقف على طبيعة هذا الموضوع. فإن كان الموضوع وجوديا أو أنطولوجيا فإن التمييز يكون بين ما هو إبستيمي وأنطولوجي، وكذا إن كان الموضوع واقعيا فإنه يخضع لنفس المعيار، والشيء ذاته يصدق مع النص باعتباره من الموضوعات الخارجية، بل وينطبق الحال على الموضوع العقلي من دون فرق. فعندما يكون النص موضوعاً للبحث في القضية المعرفية، فبالإضافة إلى ما يرد عندنا من المفهوم المعرفي الإبستيمي الصرف، ثمة الجانب الآخر من المعرفة الذي يشير إلى النص ذاته، ونطلق عليه المفهوم النصي، وهو المفهوم المعبر عن دلالة النص بنحو ما من أنحاء الترجيح أو التطابق. فقد يراد من هذه الإشارة استكناه النص أو استكشافه دون حد التطابق، كما قد يراد منه تحقيق الأخير. وفي كلا الحالين لا بد من استكشافه عبر المظهر المعرفي، إذ لا سبيل للتحقق من الموضوع إلا به. يبقى أن الفارق بين النص في ذاته والنص لذاتنا أي الفهم الخاص بنا هو إلى حد كبير يمثل الفارق بين الشيء في ذاته والشيء لذاتنا. وإذ نقول إلى حد كبير، فإنما نقصد بأن الفارق بين الأمرين لا يصل إلى حد القطيعة التامة، إذ لا مانع من أن يتطابق الشيئان أو النصان في ذاته ولذاتنا، وإن كان ذلك من الأمور التي يصعب تحقيقها على وجه القطع، لا في قضايا محدودة كتلك التي تعد جوهر الخطاب الديني ومبرر وجوده في الوقت نفسه. وأقصد بذلك قضية التكليف، فهي بمثابة البديهة في الخطاب بما تقتضيه وتتضمنه من محاور أساسية كوجود المكلف الله والمكلف العبد والواسطة بينهما الرسالة، والحساب كثمرة للتكليف الآخرة أو القيامة. فالتكليف هو القضية المركزية التي يجب أن تكون محل إطباق وموافقة جميع أنواع الفهم المنتزعة من النص أو الخطاب، إذ بدون الاعتراف بهذه القضية لا يعد الخطاب خطابا حقيقيا، لأنه يغدو فارغا من مضمونه، وبالتالي يؤدي إلى انهيار جميع ما يقام عليه من فهم وعليه. فالضرورة تقتضي الاعتراف بهذه القضية المحورية كشرط لاجتياز الفهم قنطرة الموافقة واعتباره مقبولا من الناحية المبدئية. أما السبب الذي جعلنا نعد هذه القضية محل قطع وتطابق بين الشيئين في ذاته ولذاتنا، فهو أن القرائن النصية الدالة عليها كثيرة جدا إلى الحد الذي يصعب إحصاؤها تبعا لمنطق الاحتمالات، رغم أن تفاصيلها الخاصة تخضع للترجيحات الاحتمالية من هنا وهناك. وسنرى ما لقيمة هذا المنهج المنطقي من أثر في تغيير الكثير من الموازنات والصور المستخلصة من النص عبر الفهم. ونحن نعبر عن الطرق والأجهزة المعرفية لتراثنا بأنها قنوات اجتهادية تتنافس فيما بينها على تمثيل الخطاب الديني أو جعله يطابق تصورها. وأهم عامل يجعلها تتصف بهذه النزعة من الممارسة الاجتهادية هو أن نص الخطاب ذاته يمتاز بخصوصية فريدة هي قابليته على المطاوعة لتقبل مختلف الأنساق والاجتهادات، فهو حمال ذو وجوه كما ينقل عن الإمام علي. وهناك من القدماء من أدرك هذه المطاوعة، كما هو الحال مع الماوردي الذي يقول: إن الكلام كل كتاب وأخبار كل نبي، إن كلام كل كتاب وأخبار كل نبي لا يخلو من احتمال تأويلات مختلفة، لأن ذلك موجود في الكلام بنفس طباعه. ومعلوم أن الكلام كلما أفصح وأعرب وأحسن نظما وأبعد مخرجا كان أشد احتمالا لفنون التأويلات وضروب التفاسير، ولا كلام أولى بهذه الصفات من كلام الله جل ذكره، إذ كان أفصح الكلام وأوجزه وأكثره رموزا وأجمعه للمعاني الكثيرة والأحرف اليسيرة. وكان كتابنا الذي هو القرآن أولى الكتب وأخصها بهذه المعاني، إذ كانت اللغة التي أنزل الله بها أفصح اللغات. وكان كتابنا جعل نظمه حجة على قومه وعلما لنبيه، ولا بد في الدين من وقوع الحوادث التي يحتاج إلى النظر فيها، والنوازل التي لا يستغني العلماء عن استخراجها، وعن خبر يشكل معناه وأثر تختلف التأويلات في فحواه على مر الأيام. فإذا دفعوا إليه اختلف الآراء في المسائل وتفرقت الأهواء في النوازل، وصار لكل رأي تبع ومشرعون وأئمة ومؤتمون. ثم مع طول الزمان ازدادت لها أنصار ومتعصبون وأعوان ومحامون، فكان سببا لاختلاف الأمم وانشقاق عصاها. وعلى نفس هذه الشاكلة رأى العديد من رجال المذاهب الإسلامية بأن دلالة النص لا تفيد إلا الظن، أو أنها مما تقبل التأويل والاحتمال، كما هو رأي الغزالي والفخر الرازي والشريف المرتضى وغيرهم على ما سنعرف، بل يصل حد المطاوعة عند البعض إلى أبلغ من ذلك، كما هو الحال مع قاضي البصرة عبيد الله بن الحسن العنبري المتوفى سنة 168 للهجرة، إذ يقول: إن القرآن يدل على الاختلاف، فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب، والقول بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب، ومن قال بهذا فهو مصيب، ومن قال بذلك فهو مصيب. لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين واحتملت معنيين متضادين. وسئل يوما عن أهل القدر وأهل الإجبار فقال: كل مصيب، هؤلاء قوم عظموا الله وهؤلاء قوم نزهوا الله. وكذلك القول في الأسماء، فكل من سمى الزاني مؤمنا فقد أصاب، ومن سماه كافرا فقد أصاب، ومن قال هو فاسق وليس مؤمن ولا كافر فقد أصاب، ومن قال هو منافق ليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب، ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب، ومن قال هو كافر مشرك فقد أصاب، لأن القرآن قد دل على كل هذه المعاني. وكذلك السنن المختلفة كالقول بالقرأة وخلافه، والقول بالسعاية وخلافه، وقتل المؤمن بالكافر، ولا يقتل مؤمن بكافر، وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب. ولو قال قائل أن القاتل في النار كان مصيبا، ولو قال هو في الجنة كان مصيبا، ولو وقف فيه وأرجى أمره كان مصيبا، إذ كان إنما يريد بقوله أن الله تعالى تعبده بذلك وليس عليه علم الغيب. وكان يقول في قتال علي لطلحة والزبير: وقتالهما له أن ذلك كله طاعة لله تعالى. وحديثا أدرك العديد من الباحثين والمستشرقين تلك المطاوعة، فالمستشرق جولد تسهير يقول: كذلك يصدق على القرآن ما قاله في الإنجيل العالم اللاهوتي التابع للكنيسة الحديثة بيتر فيرنفلس: كل امرئ يطلب عقائده في هذا الكتاب المقدس، وكل امرئ يجد فيه على وجه الخصوص ما يطلبه. كذلك يقول المستشرق هورتن، وهو استاذ فقه اللغات السامية بجامعة بون: إن روح الإسلام رحبة فسيحة، بحيث أنها تكاد لا تعرف الحدود، وقد تمثلت كل ما أمكنها الحصول عليه من أفكار الأمم المجاورة فيما عدا الأفكار الملحدة، ثم أضفت عليها طابع تطورها الخاص. إذن ليست هناك قناة معرفية إلا وتمارس دورها الاجتهادي لفهم الخطاب، فحتى القناة التي تشحن حمولتها من النقل لا تخلو من الممارسة الاجتهادية، فهناك اعتبارات مبدئية وتصورات قبلية تقوم عليها آلية الفهم أو تتداخل معها، رغم أنها لا تتطابق بالضرورة مع الخطاب كشيء في ذاته، فليست العملية مجرد نقل آية أو رواية كما هي، بل هي هضم وتحليل وتركيب لمادة النص، وهو المعنى المعني بالفهم، وتجري هذه العملية طبقا لتصورات بعضها قبلية وبعضها الآخر يتداخل مع الفهم ذاته، كالأخذ بالظهور المعرفي العرفي واللغوي، واعتبار الشريعة بينة لا تحتاج إلى تبيين ولا تأويل، وكونها صادقة ومطلقة لا تحد بزمان ولا مكان، وما إلى ذلك من المفاهيم الكلية القبلية أو المتحدة بالفهم. ففي الأساس تستند القناة النقلية البيانية إلى قاعدة الظهور اللفظي، أي أنها تعتمد على الدلالات التي يبديها اللفظ اللغوي، لكن لهذا اللفظ حالات مختلفة من حمل المعنى، فتارة يعول عليه طبقا للنشاط الانتقائي بفعل ما يحمله من معاني عديدة، إذ يتم انتقاء المعنى المراد وسط العديد من المعاني، وغالبا ما يكون هذا الانتقاء بفعل المنظومات القبلية أو لأدنى مناسبة تذكر، وهو الحال الذي يمارسه العرفاء وبعض الاتجاهات المعاصرة بطلاقة، وتستعين لذلك بقاعدة نفي الترادف في اللغة ليسهل عليها اختيار المعنى المراد تبعا للنشاط القبلي، كما يعول على اللفظ تارة أخرى وفقا لما يعرف بالظهور اللغوي والعرفي كقاعدة عامة مستخلصة بفعل بعض القبليات، والتي بفعلها يتأسس فهم النص، لا سيما ما يتعلق بالعرف الخاص بواقع النزول كما تزاوله القناة النقلية البيانية. والأخيرة بهذا الاعتبار لا تستند في فهمها غالبا إلى عناصر خارجية كالعقل والواقع، كما أنها تنفي ضمنيا أن يكون فهم الخطاب مختصرا على الخاصة فقط أي العلماء، كذلك أنها تنفي أن يكون الله تعالى قد أنزل خطابا تفهمه الأجيال اللاحقة البعيدة دون المشافهين الحاضرين وقت النبوة، أي خلافا لما يزعمه دعاة القراءة العلمية لعلوم الطبيعة للقرآن كما في عصرنا الحاضر. وكل ذلك له علاقة بالقبليات التي يشتغل عليها علم الطريقة. وقد سبق لابن رشد أن أدرك الشكل الاجتهادي للمذاهب بما فيها المذهب النقلي البياني، منكرا ما يزعمه كل منها من أنها الشريعة الأولى التي قصد بالحمل عليها جميع الناس، وأن من زاغ عنها فهو إما كافر وإما مبتدع. فالجميع واقع تحت كلمة سواء، وبالتالي فمن كان منهم بلا خطيئة فليرمي غيره بحجر. هكذا، فما دامت الأجهزة المعرفية تعبر عن قنوات اجتهادية بتأسيسها القبلي للنظر ومن ثم فهمها للنص، فإن من الطبيعي أن لا يكون لأي منها حق النيابة المطلقة للنص أو الخطاب، فضلا عن الاستبداد بالنطق باسمه كحق فردي مطلق. فكونها قائمة على تصورات قبلية أو متداخلة مع الفهم، وكونها مختلفة فيما بينها، كل ذلك يجعلها موضع بحث ونظر، لا سيما وأن النص أو الخطاب كموضوع هو شيء في ذاته لا يطابق بالضرورة آلية الفهم المطروحة كشيء لذاتنا. وهذا يعني أن وجود أجهزة فكرية جاهزة عرفها التاريخ لا تتسم بالضرورة بروح المطابقة والمصادقة إبستيميا مع الخطاب. وطبقا لذلك يصبح من الخطأ الجسيم ما يتصوره البعض حديثا بأن للنص الديني وضوحا يجعله حاملا للنظريات الكونية والفلسفية، كما هو الحال مع الدكتور علي سامي النشار الذي يقول صراحة: ومن الخطأ البالغ أن يقال إن للقرآن خلو من النظريات الكونية والفلسفية، وإنه لم يرتد آفاق الوجود لكي يحددها في صورة نهائية. ثم يقول: ولكن من المؤكد أنه لم يترك نظرية أو مذهبا فلسفيا شغل به العقل الإنساني بدون أن يبحث فيه أو يضع أصوله العامة. وهو يذكر بعض الأمثلة، منها فكرة خلق الأشياء من لا شيء وإيجاد العالم من العدم، منكرا فكرة قدم المادة ومعلنا بدء الزمان ونهايته، وبهذا أنكر سرمدية المادة وعدم فنائها. لكن إذا كان النشار توصل فيما توصل إليه من أن القرآن الكريم يثبت فكرة خلق العالم من العدم، فقد سبق لابن رشد أن توصل من منطق القرآن ذاته إلى نقيض هذه الفكرة. فهو في البداية أنكر أن يكون في القرآن آية واحدة تنص على أن الله كان موجودا مع العدم المحض، أي مع عدم وجود شيء آخر معه، بل واستظهر بعدد من الآيات أن العكس هو الصحيح. وبالتالي فهو يرى بأن العالم وإن كان حادثا من حيث صورته، إلا أنه كالقديم من حيث المادة، كالذي يبدو من قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فقد استظهر ابن رشد بأن الآية دالة على وجود أشياء سابقة لوجود صورة العالم، كالماء والعرش والزمان الذي يقيس وجودهما. كذلك هو الحال مع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، معتبرا خلق السماء كان من مادة سابقة هي الدخان، مع ما يلاحظ إن الموقف السابق لابن رشد إذا ما أخذ على ظاهره فإنه لا يناسب حقيقة معتقده الفلسفي في ثبات السماء وقدمها، وكذا عدم انفصال صور الأشياء الأرضية عن المادة أو الهيولي بأي شكل من الأشكال. صحيح أن صور الأشياء عنده حادثة، لكن من حيث لا بداية حاسمة للحدوث. وبالتالي فالأشياء وإن كانت حادثة من حيث جزئياتها الفردية، إلا أنها قديمة من حيث النوع، فكل فرد حادث يسبقه فرد حادث آخر، وهكذا من غير بداية أو نهاية. والموقف ذاته يتكرر مع مدرسة ابن تيمية، فهي أيضا ترى الخطاب الديني عموما دالا على عدم وجود بداية للخلق، مستشهدة عليه بصفة الفعال، كما في قوله تعالى: فعال لما يريد، وموظفة لذلك قول أحد علماء السلف، فكما نقل عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال: كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. مهما يكن فالواقع إن الصور الإجمالية في القرآن الكريم تجعل من الصعب أو من المستحيل التقرير بما هو أمر حاسم يعود إليه. فمع أنه جاء ذكر الماء والعرش والدخان كموجودات سابقة على الأرض والسماء، إلا أنه لم يتبين أمرها على وجه القطع إن كانت حادثة أو قديمة. وبالتالي فمن السذاجة القول بأنه يمكننا التوصل بيقين إلى نظريات مبثوثة في القرآن من هنا وهناك، ما لم تكن قرائن الاستقراء أو الاحتمال كثيرة في الوقت الذي تخلو فيه من وجود المحور المنافس لها. وحتى في هذه الناحية فإن الصورة الإجمالية هي البادية غالباً، مما لا يدع مجالاً لاعتبار القرآن أو الخطاب محلاً لحمل النظريات الممنطقة. وقد كشفنا خلال حلقة النظام الواقعي عن خطأ الطريقة التقليدية التي حولت الخطاب الديني إلى خطاب ممنطق يكتفى به في الكشف عن أحوال الأشياء بصورة قطعية، كتلك التي تتعلق بغاية خلق النجوم والعلم بالأرحام ضمن العلوم الخمسة المعتقد بأنها مستأثرة عن الخلق، وكذا مفهوم القوة في آية رباط الخيل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ومثل ذلك ما يتعلق بالنظم الاجتماعية كنظام الرق والجزية والخلافة وتوزيع الأراضي وغنائم الحرب وغيرها، مما يخالف الكثير من تصوراتنا الحديثة عن فهم النص أو الخطاب. وعليه فنحن في الواقع نعيد من وجه موقف ذلك الإخباري الذي يقول بأن القرآن كله متشابه، وأنه يتعذر معرفة مدلول آياته وسوره بما في ذلك سورة التوحيد. وهذا ما جعله مثارا للعجب من قبل الأصوليين لظنهم أن ذلك من الواضحات، بل هناك من أنكر وجود النص القطعي أو الصريح، وحكاه الباجي عن أبي محمد بن اللبان الأصفهاني، وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن أبي علي الطبري أنه قال: يعز وجود النص القطعي أو الصريح إلا أن يكون كقوله تعالى: يا أيها النبي، وقوله: قل هو الله أحد. وجاء في المنخول قول الأصوليين: لا يوجد النص في الكتاب والسنة إلا في ألفاظ متعددة، كقوله تعالى: قل هو الله أحد، وقوله: محمد رسول الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغد يا أنيس إلى امرأتي هذا، وقوله: ولا يجزي عن أحد بعدك. ومن القدماء من اعتبر القرآن الكريم ورد على الاقتضاب، كما هي طريقة العرب من الانتقال من موضوع إلى آخر دون أن تكون بينهما مناسبة، كما هو رأي أبي العلاء محمد بن غانم. ومثل ذلك ما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وهو أن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يأتي ربط بعضه ببعض، ومن ربط ذلك فهو متكلف. والسؤال الذي يرد بهذا الخصوص هو أنه لو كان القرآن الكريم من الواضحات كما ينبغي، فلماذا إذن هذا الزخم الذي لا ينتهي من الفهم المختلف والمتناقض في مسائل تعد واضحة تماما مثل مسألة التوحيد التي هي على رأس أصول الدين وأهمها جميعا، إذ تجد مفهوم التوحيد مختلفا حوله عند الكلاميين كما ويختلف عند أهل الحديث، وهو غيره عند الحشوية، وخلافه عند الفلاسفة، ومثله عند الصوفية والباطنية، وهكذا. وينطبق هذا الحال على مفهوم العدالة الإلهية، فرغم وضوحها إلا أن عليها خلافا يجعل نظريات العلماء لا تقل عن ثلاثة، كالخلاف الحاصل بين الفلاسفة والعرفاء من جهة، وبين الأشاعرة من جهة ثانية، وبين هؤلاء جميعا من جانب، والمعتزلة والإمامية الإثنى عشرية والزيدية من جانب آخر، ناهيك عما يمكن أن يقدمه أهل النقل والبيان من مفاهيم مستمدة من النصوص بهذا الصدد. لكن حين نقول بأننا نعيد موقف ذلك الإخباري، لا يعني أننا نسلم معه بأن الوضوح مضمون عند سبرنا للأحاديث وأقوال السلف، كما لا يعني أننا نسلم معه بأن القرآن خلو من كافة مستويات الوضوح والبيان، فهو ليس رموزا ولا ألغازا، لا سيما إذا ما عولنا على القرائن التي يثيرها هنا وهناك والتي تكشف عن فهم بعض الدلالات العامة والخصوصيات. وإن كان التفصيل يحتاج إلى نوع من المعايير المساعدة لفهمه والتي ينتج عنها اختلاف التصورات لاختلاف الأدوات والمعايير كما سنعرف، أما الموقف العام فهو أن التفاصيل تظل مفتقرة إلى البيان، لأن قرائن الوضوح التام قد ذهبت مع ذهاب عصر الرسالة النبوية، لا سيما عندما كان القرآن خطابا مشافها قبل أن يتحول إلى نص مدون. إذ يعاني الأخير من فقر الفهم مقارنة بغنى الخطاب المشافه، وذلك لمشاركة العديد من الدلالات الأخرى غير اللغوية في إفهام السامع عند الكلام المشافه، وهو ما يفتقر إليه النص، وبالتالي كان فهم النص أقل قدرا من فهم ذلك الكلام، فللواقع أثر بالغ في تحديد معنى الخطاب مما يفتقر إليه النص المكتوب. وهذا يعني إن نص القرآن لا يسعه منافسة الخطاب القرآني المنزل في التعبير وإيصال الدلالة الكافية للمتلقي، فهذا الأخير أكثر غنى من الأول، تبعاً لقانون الافتقار النسبي كما سنرى. وعلى العموم أنه إذا كان من المتفق عليه تقريبا بأن قضايا الفقه الجزئية تشهد على الافتقار البياني وضعف الوضوح، فإن الاختلافات الواسعة حول قضايا العقائد والتفسير وغيرها كلها تشهد هي الأخرى على ذلك بما لا مزيد عليه.